بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400. نعم،
حديث رقم كان شيخنا
506.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
مسند مرة عن أبي موسى قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة سمع مرة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
هذا باب الفضائل الوارد في النساء، قد ذكر فيه مريم ابنة عمران، وذكرت آسية امرأة فرعون، وذكرت عائشة رضي الله عنها، وذكرت فاطمة رضي الله عنها، وخديجة رضي الله عنها لها الفضل العظيم أيضا الخاص. والحقيقة ذكر من الأفضل من كل هؤلاء أقرب الأقوال وأقواها أنها من جهة البحث في الأحاديث أنها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نظرنا إلى مجموع هذه الأحاديث يمكن أن نقول إن هذه الفضائل تعني فضائل كل امرأة من هؤلاء النسوة، وأن لها الفضائل العظيمة والخصائص النجيبة، والتفريق أو التفضيل بينهن بحيث نجزم قطعا أن امرأة أفضل من الجميع هذا صعب وعسر. بين عائشة رضي الله عنها وبين خديجة رضي الله عنها هذا أمر معروف، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتكون خديجة رضي الله عنها أفضل باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ونفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفع امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وأنفع امرأة للأمة عائشة رضي الله عنها، فالأمة انتفعت بعائشة ما لم تنتفع بخديجة، والنبي انتفع من خديجة ما لم ينتفع بامرأة أخرى. المهم أن التفضيل يعتبر تفضيلا وجهيا من أوجه، ولهذا يصعب الجزم. لكن أقرب النساء في الأحاديث لو نرجح فاطمة رضي الله عنها، وكلهن من النساء المباركات العظيمات الجليلات القدر. آسية امرأة فرعون التي ضرب الله عز وجل بها مثل الذين آمنوا، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنها الصديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وفيه الرد على من يقول بأنها نبية إذ لم يرسل الله عز وجل نبيا من النساء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى إلا رجالا، وليس هناك نبي امرأة ولا رسول امرأة، إنما رجل رجل. وإذا امتنعت الولاية العظمى في النساء فكيف بالنبوة؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكيف بالنبوة؟ كيف بالنبوة؟ خلافا لمن ادعى أن مريم ابنة عمران نبية، وإنما هي صديقة كما قال الله عز وجل، وقد ذكر الله ذلك في موضع المنة والمدح، ولو كانت نبية لكانت أولى أن يقال نبية، لو كانت نبية أولى من الصديقة، إذ جميع صديقي الأرض لا يبلغون رتبة نبي، فنبي واحد خير من جميع الأولياء، نبي واحد خير من جميع الأولياء، فلو كانت نبية لكان ذكرها بالنبوة أولى من ذكرها بالصديقية، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم.
قال حميد
فما لم يرد النص الواضح الذي يرفع الإشكال في باب الفضائل فالأفضل أن نقول بأن لكل فضل، وإذا استطعنا أن نجزم بفضل خاص وفضل عام قلنا، فنقول هذا في هذا الباب أفضل، مثل ما نقول مثلا أمين هذه الأمة فأبو عبيدة قد فضل من هذا الوجه، أو مثلا من أمر وجهي. أما من جهة فضل عام فجزمنا بأن أفضل الصحابة على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي أجمعت عليه الأمة. ولهذا لا نستدل بكلام عمر رضي الله عنه مثلا على أنه لو كان أبو عبيدة موجودا وكان حيا لاتخذته، يعني لما جعل الخلافة في ستة، فقد يؤخذ من هذا أو أخذ البعض من هذا أن أبا عبيدة يكون أفضل من عثمان ومن علي. نقول الأمة متفقة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر ابن عمر أنه قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فلا تفهم من كلام عمر أنه يفضل أبا عبيدة، إنما ربما راعى أمرا معينا، ربما راعى أمرا معينا، أو يكون هذا باجتهاد عمر قبل وجود هذه النصوص التي ذكرنا. فنحن لا نشك أبدا قط أن أفضل هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ذات الترتيب، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نجزم بذلك ونقطع، نجزم بذلك ونقطع لهذا الإجماع ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فمسألة الفضائل ما لم يرد دليل صريح صحيح يحدد فإننا نقول الأسلم في ذلك أننا نثبت الفضائل كما جاءت ولا نجزم بشيء من ذلك، مع أن الإنسان لو اجتهد في هذا فالأمر في ذلك إذا صدر من أهل العلم فلهم اجتهدوا. نعم. نعم. اي نعم، هذا اختيار الكثير انه الافضل يعني ان يقف يعني بدون ترجيح احد عليه، لكن ابن حجر الحقيقة لو بحث قريب وماتع وجاء بالروايات التي بها يترجح ان فاطمة رضي الله عنها افضل، لكن انا لا استطيع ان اجزم بهذا، واقول مثل ما قال ابن كثير نذكر الفضائل ونتوقف في هذا، والحمد لله ليست المسائل اعتقاد، لكن لما نأتي مثلا إلى تفضيل علي وعثمان رضي الله عنه التفاضل هذا نذكر في هذا أولا لارتباط هذا الأمر التفضيل بالتشيع. ولهذا قال الدارقطني هذه أول نقطة حل من الرفض، وذكر البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة أن من فضل عليا على عثمان قال هذا شيعي هذا رافضي هذا كذا، وشددوا في ذلك، وقالوا أيضا من فضل عليا على عثمان فقد أظهر المهاجرين والأنصار. من هنا كان التشدد لأجل هذا، كان التشدد لأجل هذا بين عثمان وعلي، كذلك التشدد أيضا بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين. فلا يقال إن أحد التابعين كعمر بن عبد العزيز مثلا أفضل من بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنهم، هذا لا يقال. وقد شدد أيضا أحمد في هذا لما قيل له كما جاء في الطبقات، لما قيل له إنها هنا رجلا يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، قال ذاك رجل سوء لا تكلم لا تأكل لا تشرب. ولهذا نشدد حيثما شدد السلف ونتساهل حيثما تساهل السلف، وهذا الحقيقة من المسالك المهمة التي ينبغي الإنسان أن يسير عليه. يا إخواني بارك الله فيكم، أن الإنسان يضع الأمور حيث وضعها السلف. المسائل الاجتهادية لا نجعلها إجماعية، المسائل الإجماعية لا نجعلها اجتهادية. العلماء نظروا هذه المسألة كيف؟ إجماعية تكون إجماعية، اجتهادية تكون اجتهادية. المكروه مكروه لا ترفعها إلى محرم، المحرم محرم لا تنزل برتبته إلى المكروه. الذي شدد فيه السلف نشدد فيه، الذي مرره السلف نمرره، هذا من نوع العلم الذي ينبغي أن نكون عليه، بدلا من أن يشدد الإنسان على نفسه وعلى طلابه إذا كان شيخا ويجعل المسائل في غير نصابها. لا، إنما نشدد حيثما شدد ماذا؟ السلف. اليوم للأسف الشديد بعض الناس يريد أن يجعل، شوف، مسألة الخروج على السلطان مسألة لا يشدد فيه، لا يشدد. بعض العلم رأى وبعض العلم رأى، بعض العلم من؟ من السلف يعني؟ ولا بعض الحزبيين ولا ماذا؟ وماذا حتى لو رأى بعض العلم؟ ذلك لجهله بالسنة، فهذا لا يقال أبدا. نتساهل ايه يعني مسألة الحزبية، ايه يعني مسألة الخروج كذا كذا الى اخره. لا، السلف شددوا في هذا الباب، لهذا لا نتجاوز. ليه؟ لان اصل من الاصول والصبر على جور الائمة اصل من اصول السنة الجماعة. ولهذا كما قلت لكم، انت لا تبدع المشايخ، تعالى اجب عن سؤال واحد بس، المشايخ يرون الخروج وجها عند السلف وجائزا وكذا، انت تراه ماذا؟ اراه اصل من اصول السنة الجماعة، خلافوا فيه الخوارج. طيب ضع على جنب هذه المسألة. إقامة الأحزاب في الأمة، الأصل عندنا اجتماع يضاده فرقة واختلاف، إقامة الأحزاب تكون ماذا؟ مخالفة في أصل ولا؟ مخالفة أصل. طب ضع هذه. طيب التعاون مع أهل البدع والأهواء والثناء عليهم والمدح لهم واتخاذهم بطانة وكذا مخالف؟ نعم. أصل؟ نعم. ضع هذه في جنب، كل هذا تسميه أصولا، فما حكمهم؟ ما يسعك إلا الإجابة لها مربع واحد، الإجابة مش اختيارية مش أمريكية، إجابة سلفية لها مربع واحد بس، مربع واحد، يا تضع مبتدع يا بعد البيان لك هنضعك في الخانة اللي بجوارها مبتدع. يعني انت الشيخ على قاعدة من المبدع المبتدع المبتدع؟ طبعا على قاعدة المبدع، لكن ليس بالاطلاق. من لم يبدع المبتدع الذي بدعه الدليل، قال الله قال الرسول قال السلف، فانه مبتدع. لكن من لم يبدع، من تبدع انت باجتهادك المخالف للنص، فليس بالمبتدع. فده كان التبديع مسألة اجتهادية في احد الناس اختلف العلماء فيها، لم يظهر لك الدليل او كذا، فلا تلزم بقول احد. قال بعض السلف لو علم أحمد ما علمناه، لو عرف عن ما عرفناه لقال مثل ما قلنا. إنما الذي يبدعه الدليل، من لم يبدع الصوفي، صوفي معروف أنه صوفي، من لم يبدع هذا به، من لم يبدع الأشعري، من لم يبدع المعتزلي، يا أخي هداك الله، أقل الرتب مبتدع. إنما التكفير فيه ضوابط أخرى يتعلق بهذا، نفس هذا المبتدع يكون كافرا ولا لا؟ هل يعود تحريفه وتأويله وغير ذلك على التكذيب بنصوص فيكون كافرا أو لا؟ فمبتدع. يعني احنا نتكلم في قوم أقل رتبة فيهم مبتدع، إنما الكلام في التكفير قد يكفر البعض، يكفر بعض أشعر، يكفر بعض معتزلة، مع أن كثير من أئمة السلف حكموا على الأشاعرة بأنهم كفار لأنهم جهمية في هذا وذاك. فالشاهد من هذا أنك ستجادل في أقل الأوصاف، يعني عندما تجادل الأشعار مبتدع ولا لا، تجادل المعتزل مبتدع ولا لا، تجادل الصوفي مبتدع ولا لا، تجادل الحزب الصوفي الإخوان الأشعاري التبليغي الذي اجتمع فيه كل هذا مبتدع ولا لا، هذه منتهى. يعني هذه انتهى العلماء منها، الكلام يكفر ولا ما يكفر؟ نشوف والله قامت حجة تقتضي هذا ولا لا. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سمع هذا الرجل يقول أهل السنة قوم سوء، بس أهل السنة قوم سوء، قال زنديق زنديق زنديق، وجعل ينفض ثيابه. وأنت واقف عند هل الصوف مبتدع ولا غير مبتدع؟ فهذه من المسائل التي أنت تخالف السلف في أخذ هذه المسائل. فمن المسائل المهمة التي نستفيد منها أننا نزن العلم بميزان السلف. واحد، من السلف؟ السلف أهل العلم، الأئمة في كل فن. نزن الحديث بميزان أهله، نزن الفقه بميزان أهله، نزن المعتقد بميزان أهل السنة، نزن كل علم بميزان أهله المتخصصين فيه. هذا لو توفق إلى هذه لو توفق إليها فنعمه فنعمه، لأن الشذوذ مخالفة أهل العلم في أحكامهم في بيان أقدار المسائل. فانتبه بارك الله فيك، لا تأتي بزلة عالم وتقول الشيخ فلان يقول كذا وترفض بها ميزان العلم عند السلف. ميزان الرد على المبتدع خذه بميزان السلف، لا تأخذه الشيخ فلان قال لا ينبغي أن نشتغل بهذا هو ده ميزان المسألة. ميزان المسألة إيه؟ الله يهديك، ميزان المسألة إيه؟ ميزان المسألة عند السلف إيه؟ خذها، لكن لا تأتي بمقطع. أحد إخوانكم الآن جايب لمقطع يقول يا شيخ نعم الرسلانية وجدت مقطعا لابن باس، خير؟ يدافعون بي عن رسلان وهو يسب بأقبع السباب ولا خير. خير يا ابن هات، ابن باز يقول وبتكلم من ضمن كلامي قال في أهل البدع وتحرير منهم، قال وأن يسبهم، انتبه، وأن يسبهم بأن يذكر باطلهم ويحذر منه. قال لك بس خدوا كلمة سبهم دي وانتوا بتقولوا رسلان بيسب، خدوا كلمة يسب والشيخ وضع لهم بيان السب، يسبهم بأن ماذا؟ يذكر باطلهم ويحذر منه. واحد يعترض على هذا؟ ما احد يعترض. طيب كلمة سب، كلمة سب يفصل، ليست المسألة مع رسلان كلمة سب، إنما المسألة مع رسلان صفة السب، صفة السب استهزاء بخلقة، صفة السب استهزاء بصنعة، صفة السب تعيير الناس بكذا، صفة هذا هو، ليس هذا من عمل السلف الصالح رحمه الله. نعم، يبقى إذن يا إخواني وزن المسائل بميزان أهل العلم، معرفة الإجماع، معرفة مسائل الاجتهاد، معرفة المسائل الشاذة، معرفة مسالك أهل العلم، هذا كله من نوع العلم الذي ينبغي أن نسير عليه. ولهذا من فضل الله تجد علماء أنا ماتوا ولا شذوذ عندهم، شذوذ وانحراف في مسألة. نعم يوجد عند مشايخنا وعلمائنا والأمة كلها يوجد عند كل واحد صواب وخطأ صواب وخطأ، لكن انحراف وشذوذ وخروج عن أبدا ما تجد، الحمد لله. نعم.
قال حميد نعم.
اعطيله يخ.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات وسلكنا طريقة التأويلات المستحيلات لم يبق في العالم كفر ولا ضلال وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف الفرق.
طب أمل إخوانك اكتبوها هذه، هذا كلام صحيح، لو فتحنا باب الاعتذارات والتأويلات دي مقبولة، هذا كان متأول يا شيخ، هذا متأول، لما بقي كفر ولا بدعة ولا فسق ولا أي شيء أصلا، لأن ما أحد يأتي إلى ومتأول. حتى كان إبليس نفسه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول رب العالمين الذي أمره مباشرة بلا واسطة أن يسجد لآدم فأبى أن يسجد، ها أبى أن يسجد، فماذا كان؟ قال ربي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني عنده شبهة، عنده تأويله، عنده تأويل أنه كيف يسجد من خلق من نار لمن خلق من طين؟ يبقى خلاص أعذره.
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وإن فتحنا باب الاعتذار
باب
الاعتذار،
ما تفتحش الباب انت رخ في اللحد
عن المقالات
وسلكنا، وإن فتحنا باب، بس هو مهندس، عذر أنه مهندس وإن فتحنا
باب الاعتذار
عن المقالات
وسلكنا طريقة التأويلات المستحيلات لم يبق في العالم كفر ولا ضلال وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف الفرق.
صدق. المشركون اعتذر لهم، لماذا؟ لأنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
قال نعم. حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي موسى قال حدثنا،
ولا أيضا تتمة هذه القاعدة، ولا نهدر التأويلات، فإن من التأويل ما يسوغ الاعتذار لصاحبه به في الكفر ولا يسوغ الاعتذار به في البدعة، يصلح درءا للكفر ولا يصلح درءا للبدعة. لماذا؟ لأن له وجها لكنه ضعيف. هذا الوجه الضعيف كان شبهة في درء الكفر، إذ هذا أعظم الأحكام، أن تنقل من ثبت إسلامه بيقين عن إسلام إلى الكفر، وحينئذ لا يصلح درءا لرفع وصف البدعة. من هنا الجهمية كفار بأعينهم، يحتاج إلى قامة حج، لكن مبتدع ولو لم تقم الحج. فالتجديد في باب التكفير أعظم، طالما أن للتأويل وجها ولو ضعيف، إنما منات عند البدع والضلالات إذا كانت الأوجه ضعيفة بدع ضلل. إنما لما ناتي مثلا إلى أهل السنة، الذي وقع في قول وفق في أهل البدع رجل سنة وقاعدة السنة وغير ذلك، هذا لا تبدعه إلا إذا قمت حجة عليه، لأنه ينشر سنة ومعروف بها وعنده الأصول، لكن هذا كل خفاء حق عليه لم يصله. فقد يكون هناك عذر عن تكفير وليس عذرا عن تبديع وتضليل. نفس القول: صلحت الشبهة عند أن ترفع التكفير ولا تصلح أن ترفع التضليل. نعم.
قال حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي موسى قال حدثنا يونس،
أظن في كلام شيخ إسلام في المعنى هذا.
قال حدثنا،
طبعا الشيخ ربيع له فتوى مطولة إذا كان التكفير فكذا وكذا وكذا، وأما إذا كان التبديع ثم فصل فيما يتعلق بالتبديع، والانتساب إلى طائفة، والانتساب إلى البدعة المشهورة، والانتساب من أهل السنة إلى بدعة وقع فيها. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن حمامة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غزا أصبهان مع الأشعري، وفتحت أصبهان في زمان عمر رضي الله عنه، قال: اللهم إن حمامة يزعم أنه يحب لقاءك، اللهم إن كان صادقا فاعزم له بصدقه، وإن كان كاذبا فاحمله عليه وإن كره، اللهم لا ترجع حمامة من سفره هذا. فمات بأصبهان. فقام الأشعري فقال: يا أيها الناس، إنا والله فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا مبلغ علمنا إلا أن حمامة شهيد. قال سعيد ابن أبي هند عن أبي موسى قال حدثنا يونس قال حدثنا
في نسخة قال: ما سمعنا، إن والله ما سمعنا من نبيكم ولا مبلغ علمنا إلا أن حممة شهيد، لعل يكون فيما أصح. نعم.
قال سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن أبيه عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الحرير والذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
معلوم أنه لا يقال فلان شهيد، لكن قد يشكل ما نقراه للعلماء شهداء بدر، شهداء أحد، شهداء كذا، فكيف نجمع من هذا وذاك؟ نقول هذا عموم، هذا نوع، هذا نقول شهداء أحد. أما أن فلانا بعينه بعين هذا شهيد فلا نعينه أيضا إلا من عينه النص، إلا من عينه النص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم من يكلم في سبيل. وعليه بواب البخاري الباب المشهور اللي كل طالب علم عارفه، باب لا يقال فلان شهيد، لكن قد يقال على العموم شهداء أحد. وأيضا قد يقال هؤلاء شهداء أو فلان شهيد إذا أريد أنه تنزل عليه أحكام الشهداء في الدنيا، نقول نغسله لأنه شهيد، يعني شهيد معركة، فننزل عليه الأحكام، ننزل عليه أحكام، بمعنى أقصد فلا نغسله، ننزل عليه أحكام الشهيد إذا كان شهيد معركة، فلا نغسله ولا نصلي عليه، فيقال هذا شهيد لا نصلي عليه لا نغسله، هذا شهيد، هذا شهيد، فيبقى هذا من باب إظهار الحكم وليس من باب القطع والجزم أن فلانا شهيد، لأن معنى فلان شهيد معناه أنه في الجنة. يبقى انتبهوا، يبقى القاعدة أننا لا نعين أحدا بأنه شهيد يعني في الآخرة، لأننا إن عينا ذلك فمعنى أنه عينا في الجنة، فارتبطت هذه المسألة بمسألة عدم تعيين أحد بعيني أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من عينه النص. لكن يورد على ذلك إرادان، إراد بأننا نجد أن العلماء قد يذكرون مثلا شهداء أحد أو شهداء مؤتة أو غير ذلك، فنقول هذا عموم. طيب، اثنان، أو قد يرد بعض التعيين، نقول هذا إذا أريد بذلك بيان حكم، لأن الشهداء منهم من هم شهداء دنيا وآخرة، منهم من هم شهداء دنيا لا آخرة، منهم من هم شهداء آخرة لا دنيا، فيقصد بالتعيين هنا الحكم أنه محكوم عليه بكذا. نعم، في أظن كلام ابن حجر بإسهاب وابن باز. هاتي عبد اللطيف. نعم.
قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الحرير والذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
نعم.
قال يزيد ابن أوس.
طيب، كيف يحرم على ذكورها ويباح لهم في الجنة؟ ويباح لهم في الجنة، هل المحرم يباح في الجنة؟ هل المحرم يباح في الجنة؟ نعم، قل. نعم، الخمر حرم في الدنيا وباح في الجنة، أكيد الجواب هذا صحيح. أيوة، خلاص، يبقى التي حرمت ليس التي أبيحت، التي حرمت وهي التي تصدع الرأس وتذهب العقل ليس التي أبيحت، ليس التي أبيحت. التي أبيحت لا شيء في ذلك، ولهذا هذه التي أبيحت لم تكن محرمة، لأن ما فيها إسكار، وعلة تحريم في خمر الدنيا ماذا؟ الإسكار. كل مسكر حرام، هذه ليست مسكر. طيب الحرير، محمد لا، خلينا في الحرير الأول وبعدين نجي سؤالك. ها أيوة، ده محرم لغيره ليس محرم لذاته، يعني أنا ليس محرم لذاته، فالله مثلا هل يبيح قتلا ولا يبيح كذا في الجنة؟ لا، إنما هذا أصلا ليس محرما لذاته، بدليل النساء يلبسنه، لكن هذا منع منه الرجال، منع منه الرجال لغرض ما ولحكمة ما ثم أبيح، لأن مثل هذا المحرم لغيره قد يباح، ولهذا الذهب ليس نجسا وليس محرما، ولهذا كانوا يلبسونه أولا ثم جاء التحريم بعد ذلك، المنع من ذلك لحكمة، فلهذا يحل أهل الجنة بالذهب ويوم القيامة في الجنة. نعم نعم. قول يا محمد. طب لإناث أمتي الحرير والذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها، طيب الطفل الصغير يولد لك ولد فأخت تأتي بهدية للولد خاتم صغير من ذهب، هل يجوز أن يلبس الصغير؟ ها؟ ما حاجة، ما هو كبير ينتفع لا يلبسه، يعني هذا عام، لأن العلة معلقة هنا منوطة بماذا؟ وحرم على ذكورها، ذكورها أيا كان. نعم.
شفنا ألا يقال هناك فرق بين حرير الجنة وبين حرير الدنيا، لأنه ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء،
حتى أصل المعنى موجود. لا، أصل المعنى، أصل المعنى موجود، حرير وذا ده الأصل، لكن طبعا في الحقيقة لا، فهذا لا إشكال به. نعم. أيوة أيوة محمد. صدق ربي وكذب رسلان، صدق ربي وكذب رسلان، هذا ماذا؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، مين؟ محمد ولا علي؟ مثل كما تكلم. والحمار مين؟ إبراهيم ولا علي ولا أحمد ولا من؟ مثل، قل ما شئت من مثل، مثل الذي يؤتى العلم ولا أعمل به كمثل الحمار، والله ما أحد يعترض عليك محمد، مثل الذي يؤتي الله عز وجل آياته فينسرخ منه مثل الكلب، والله ما أحد يعترض عليك. الشيخ مقبل في يوسف القرضاوي هذا نص قطعي يأتون به، يأتون به. شوف حتى من شؤم، من شؤم من محمد إسماعيل بيعلق على كتاب على اسم القرضاوي، ما هو طبعا ما علق باسم الشيخ مقبل، قال بتكلم بقى عن السماحة والرفقة وكذا، زي هذا الذي لو أحد يذكرني المقطع موجود، هذا الذي المهم طعن في الشيخ مقبل اللي يقول وذكر اسم الكتاب رد الكو كذا على الكلب العاوي ما أدري هذا أه؟ أيوة، لكن علق محمد إسماعيل على هذه تعليقا ينتقص فيه الشيخ مقبل بشدة ولم يعين إيه اسمه. نعم. أمسس بدر اللات أيوة ها لا هات كلام ابن حجر، احنا قلنا بس انت ما حضرتش الدرس اللي احنا قلنا فيه، يمكن ده دي كلمة بتدرس يا محمد، تعرف امصص بدر لدي ده منهج، ده منهج، ده كلمة تدرس، لماذا امصص بدر لات؟ ليه اللات؟ اولا كان عند العرب مثل دي امصص بدر امك الى اخره مع وجه الانتقاص عند العرب، إنما قال أبو بكر اللات يعني مثلك أنت يا عابد الصنم يا عابد اللات، فأمسس بدر اللات رد على منهجك ومعتقدك أنت عابد اللات، تأتي تقول نحن أو بشر يا عابد اللات، واللات ليس لها بدر حسي، إنما أمسس بدر اللات، شوف بقى رد على أخص معتقدك، إنك تطعن في أخص ما يمدح به الصحابة فخذ ذم أخص ما تذم به، ده منهج، هذا منهج، منهج. نعم. ولهذا نقول هذا في باب الشدة لا في باب البذاء، هذا في باب الشدة لا في باب البذاء، البذاء ما عرفه الصحابة أبدا، ولا الفحش والتفحش ما يعرفه الصحابة حتى مع الأعداء، ما يعرفه الصحابة رضوان الله عليه، إنما هذه شدة، هذه شدة، فليست كلمة يعني كلمة انفعال وعبث وخرجت هكذا، لا، إنما دي منهج. نعم.
قال يزيد بن أوس عن أبي موسى قال
يكفي. نعم.
شيخنا تسأل أخت من أخواتنا تقول
هات كلام ابن القيم في التعليق على غزو على صلح الحديبية، ذكر
سؤال من عند النساء.
نعم.
تقول هل يجوز الصلاة في الطرحة أم لازم الخمار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار؟
اجتماع درع والخمار أظن لم تأتي به الرواية، نما إلا في خمار، هذا أصلا الخمار المعروف والدرع المعروف وكذا، لكن نحتاج نسألها ما صفة الطرح التي تقصدين والخمار الذي تقصدين، لأن صار هذه الأشياء المصطلحات تسقط على غير المراد الذي في لسان الشارع، فنقول الصلاة في طرح في خمار في أي شيء لا يظهر منه إلا الوجه والكفان صلاة صحيحة، سميها طرحة سميها خمارا سميها ما شئت، لكن لا رقبة ولا أذن ولا مقدم شعر الرأس ولا ذراع ولا ساق ولا شيء، أما الوجه فيظهر فيظهر هذا باتفاق إلا إذا كانت تصلي بحضرة الرجال، أما اليدان فلا بأس بإظهارها أيضا، وأما القدمان فقد تنازعوا فيها، والراجح أثر مسلمة وإن صح موقوفا وهو مرفوع ضعيف لكن صح موقوفا لا بأس إذا كان يغطي ظهور قدميها، إذا كان يغطي ظهور قدميها. نعم نعم. صلي في إيه؟ صلي في غرفتها. في الضيق، لو تصلي وحدها في الضيق، الضيق الساتر تصح صلاته فيه، لكن لا يستحب يكره هذا كراه شديد، حتى العلماء قالوا البنطال مثلا كتب قد يكون في البيت وهو بنطال واسع فضفاض فتصح الصلاة، ولكن يكره ذلك ولا ينبغي لها أن تصلي في هذا الثياب. نعم، لكن تصح طالما يستر، أهم شيء ما يظهر إلا الوجه واليدان. نعم. أيوة حسان. من؟ من اللي يقول؟ الكتب؟ خطباء. نعم. هذا كافر، ولكن حتى التعيين هذا لا شك أن فيه بذاء. نعم.
لعروة قمصص باغ واللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان
أعطيه وخذ هذا الدليل يا محمد كمان بقى اللي هيتيك بعد هذا، خذ هذا الدليل. نعم.
قال ابن الطيب هذه المعاد وفي قول الصديق لعروة قمصص باغ واللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال.
تمام، على هذا الوضع الخاص.
قال شيخ الإسلام شيخنا
أيوة
ابن تيمية فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن. انتهى.
أيوة. ما في مشكلة إذا ظلم متى ظلم المخاطب لم يكن ليه نشدد عليه، لأنه ظلم. طيب نشدد عليه بماذا؟ بالفحش والبذاءة؟ لا، لكن نشدد عليه في الألفاظ. النبي نفسه بقى صلى الله عليه وسلم قد دلنا وأمرنا أننا إذا سمعنا من يتعزى بعزاء الجاهلية ويتعصب ماذا نقول له؟ ها؟ اعضد أير أبيك، يعني الذكر، ولا تكنه وتلفها كما هي كما هي. في مقابل ماذا؟ في مقابل من يتعصب لأبيه، يتعصب لقبيلته، يتعذب عزاء الجالية، فنقول له ذلك. قالها أبي، فقال رجل لأبي: ما عهدناك هكذا، يعني ما أنك تقول مثل هذا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. طيب، العلماء أيضا فسروا لماذا هذه القولة في مقابل من يتعذب عزاء الجلية، أبي جدي كذا، حتى تعلمون هذه الألفاظ خرجت مقصودة، ليست من باب البذاء بل من باب الإنكار المقابل لجريمتك. لماذا أعضد أير أبيك لمن تعذب عزاء الجاهلية؟ لماذا؟ قالوا: لأن من تعصب لأبيه وأجداده وبنعرة جاهلية، أنت أيها المتعصب لأبيك صاحب النعرة الجاهلية، قد خرجت من من؟ قد خرجت من ماذا؟ خرجت من ذكره، خرجت من عضوه، لهذا أعضده. فيكون الإنكار المقابل للفعلة، أنت تتعصب وأنت تقول وأنت تقول خاص أعضد أير أبيك الذي خرجت منه تعصب له، ألست أنت الذي تتعصب له وقد خرجت من عضوه فاعضده؟ يكون هذا من باب الإنكار الموافق. مثلها: يا محمد أمسس بظر اللات، أمسس بظر. لماذا بظر اللات؟ وهنا لماذا أير أبيك في هذا؟ يبقى هنا منهج يدرس ولا بذاءة تستقبح؟ بطنه عاملة، راسه عاملة كذا، لا، دي بذاءة، بذاءة. لكن المتعصبة يا اخوان على استعداد يتنازلوا عما شئت من الدين، المهم ان يرتفع الشيخ، اهم شيء يرتفع الشيخ، انما الدين ما هو مشكلة يعني. نعم، وإن الله وإن الله يراجعون. إيرا ما أدري، شوف الضبط هذا. نعم نعم، في عصات تقول شيخ السام قال عندك إيه؟ دي شيخ السام يقول إيه؟ نعم، اقرأ عبد اللطيف، اقرأ. نعم،
قال ابن تيمية رحمه الله: وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها، لم يشرعها بل نهي عنها، وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك به والإطراء له كما فعلت النصارى، فإنه لا يحصل بها أجر لمن عمل بها، فلا يكون للرسول فيها منفعة، بل صاحبها إن عذر كان ضالا لا أجر له فيها، وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم.